يتابع العراقيون بترقب تصاعد التظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي يشهدها العديد من المدن المصرية عقب خطاب الرئيس حسني مبارك ليلة الخميس، ويتوقع مراقبون أن الجموع المحتجة لن تكتفي بما عرضه مبارك من وعود بالاستجابة إلى أغلب مطالب المتظاهرين الذين تتصاعد احتجاجاتهم منذ نحو 18 يوما. في مدينة النجف أبدى المواطن لطيف العميدي تأييده لحراك الشارع المصري مشيدا بمطالبه ومنبها من الإضرار بالحقوق العامة بحسب رأيه.
ندعم كل التحركات الشعبية التي تؤدي إلى تحرر الشعوب وإلى نيل حريتها وكرامتها وحقوقها الضرورية، بشرط أن لا تكون على حساب التعدي على حرمات الآخرين.
ومثل أقرانه العراقيين يراقب المواطن المصري أحمد جاد الله، والذي يعيش منذ نحو 30 عاما في العراق، الأوضاع في بلاده من خلال متابعة الأحداث على شاشات التلفزيون. جاد الله قال لإذاعة العراق الحر:
احنا كمصريين احنا نؤيد المظاهرات ونؤيد الشباب، هذا حق مشروع، يعني لاي مواطن حق مشروع، بس احنا شنو خوفك من شنو؟ رجال هم خدم البلد 30 سنة 40 سنة، فنشو مو راسا يتنحى؟ يعني تصير تخاف تصير فوضى، تخاف تصير شغلات، هذا الاحزاب تدري تخاف يصير فراغ بالسلطه، تنعكس على البلد، تنعكس على اقتصاد البلد، تنعكس على المواطنين، وكلها تيجي يصير براس المواطن الفقير، واحنا نريد الامور تنتهي سلم. يعني
من جانبه يرى المحلل السياسي أسامة الغزولي أن التوقعات التي سادت الشارع المصري قبيل خطاب الرئيس حسني مبارك اصطدمت بعض الشيء بإصراره على البقاء رئيسا للبلاد، ما أضاف زخما للاحتجاجات والمطالب لاحقا بحسب الغزولي.
قبل أن تحدث الرئيس كانت هناك توقعات تم تسريبها إلى الشارع فيما نشرته أو بثته وسائط الإعلام المختلفة عن احتمال تنحي الرئيس، ووصل الأمر إلى أن الأمين العام للحزب الحاكم بنفسه قال إن الرئيس سوف يتنحى، وبالتالي فقد كان هناك سقف عال من التوقعات، خاصة وأن المطالبة برحيل الرئيس كانت من أهم ما طالب به الشارع. لما تناهت أخبار عن أشياء مشابهة ارتفع سقف التوقعات، فجاء ما طرحه الرئيس بسقف أدنى من ذلك بكثير، فأثار خيبة الأمل لدى شارع أصبح انفعاليا وعاطفيا إلى درجة كبيرة، وبالتالي فالتحليل الفني لمحتوى النصوص ومحتوى التعديلات المتوقعة لا يكفي مؤشرا لما يمكن أن تؤول إليه الأمور.
يذكر أن خطاب الرئيس مبارك تضمن وعده بإلغاء حالة الطوارئ فور استعادة النظام في البلاد، وضمان تعديل 5 مواد دستورية، مشيرا إلى أن التعديلات تستهدف تسهيل شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية وتداول السلطة. المحلل السياسي أسامة الغزولي في حديث لإذاعة العراق الحر من القاهرة علق قائلا:
أهم بندين قال الرئيس أنه قرر طرحهما للمناقشة بهدف التعديل هما الفقرة 179 والمتعلقة بقانون الطوارئ، والفقرة 76 والتي تقيد الترشيح لرئاسة الجمهورية وتكاد تحصره في شخص يرشحه الحزب الوطني، وكان يقال إن ذلك الشخص يمكن أن يكون جمال مبارك، وأنا واحد من الذين لم يتوقعوا وكتبت ذلك مرارا في أكثر من جريدة. ولكن على كل حال كانت تلك المادة صورة من صور احتكار القرار السياسي، وإسقاطها على هذا النحو يعد مفيدا، كما يعد إسقاط المادة 179 مفيدا إذا حدث طبعا أو هذا هو المتوقع، ولكن سقف التوقعات العالي أحبط الأثر السياسي الإيجابي الذي كان متوقعا.
وعلى الرغم من أن بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الثاني والذي أذيع قبل ظهر الجمعة تضمن التعهد بتحقيق المطالب التي رفعها المحتجون، فإن التظاهرات والاعتصامات تصاعدت عقب صلاة الجمعة التي أداها عشرات الألوف من المصريين في ميدان التحرير بالقاهرة والعديد من المدن المصرية. المحلل أسامة الغزولي فسر التصاعد في زخم الاحتجاج الشعبي عقب بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية على النحو التالي:
البيان أكد ما رفضه الناس بالأمس، أكد أن كل ما يجري هو بأوامر من الرئيس بتفويض إلى نائبه، والميدان التحرير والشباب الآن يتخذان موقف المتشكك من الرئيس ونائبه، ربما تكون هذه هي الانطباعات الأولى، وربما يحتاج الأمر إلى بعض الوقت.
وفي قراءة لتنامي الحراك الشعبي في عدد من الدول العربية بعد أحداث تونس ومصر، يرى أستاذ إدارة الأزمات الدكتور حسن البزاز أن المنطقة تشهد نمطا جديدا من الفعل السياسي الشعبي، متوقعا أنه سيترك تأثيره على العديد من الدول وشعوب المنطقة ومنها العراق. وأضاف البزاز في مقابلة هاتفية أجريتها معه الجمعة:
أعتقد أن ما يحدث الآن على الساحة المصرية هو نمط جديد لم يعتاد العقل العربي ولا الممارسة العربية للسياسة. فأعتقد هذه الثورة الجماهيرية الحقيقية تعبر بالصدق وتؤكد على إصرارها لتحقيق أهدافها، والتي تنمو يوما بعد الآخر وتمارسها بمستوى عالي من التحضر. هذه ظواهر جديدة على العمل السياسي العربي، وأعتقد أنها ستكون النموذج يقتدى به للحركات القادمة التي ستمر وتنتقل بالدول العربية الأخرى.
نعم، لكن الملاحظ دكتور حسن البزاز أنه هذه الحركات بدت وكأنها فطرية وشعبية ولم تقد بشكل واضح من كيانات سياسية وقيادات تقليدية ما بين قوسين سياسية. ما السر في احتدام هذه الطاقة لكن بدون إدارات وقيادات واضحة؟
هو هذا جزء من الشيء الجديد اللي طرأ على التعامل السياسي، أنه هذه الحركة لم تحرك أو تقاد من قبل قيادات ربما متهرئة سياسياً متهدلة سياسياً وربما غير قادرة، يعني قديمة في تفكيرها وفي طرحها وفي ممارستها. لهذا هي عفوية من ناحية وشبابية من ناحية أخرى، وفي الوقت نفسه منضبطة. هذه العناصر الثلاثة عناصر جديدة، يعني عناصر جيدة وجديدة في آن واحد. لهذا امتازت، أنا هذا أكد على هذه النقطة، أنها امتازت عن غيرها بأنها تمتلك الشبابية وتمتلك درجة عالية من العفوية وتمتلك القدرة على العمل والتواصل والتنسيق في حالة ثورية، ولكنها تحافظ، هي التي تحافظ على النظام وتحافظ على الممتلكات وتحافظ على النسقية في العمل. لذلك هذه مواصفات جديدة في رأيي يجب أن نعمل بموجبها ونجب أن يشجع على مثل هذه الحالة.
بعد تجربتين تونس ومصر وربما في أجواء أخرى، هل تعتقد أن هذا النموذج قابل للتكرار في مناطق أخرى عربية أو في منطقة الإقليمية في الشرق الأوسط؟
هو يجب أن يتكرر، بس أنا خوفي أن لا يكون بنفس الدرجة من الانضباط لسبب بسيط، لأن ظروف مصر كمجتمع وكحضارة وكممارسة سياسية وكهدوء في التصرف والسلوك، هاي عناصر أدت إلى انتهاء هذا النتاج اللي نتحدث عنه الآن. أما بلدان أخرى عربية ربما ينتابها نوع مختلف من العمل السياسي ومن الخلفية السياسية، لكن هناك أمل كبير أن تكون هي قدوة. ربما لم تكون كاربن كوبي كما يقال، يعني نسخة طبق الأصل، ستأخذ أي حركة من الحركات التي ستمر بالوطن العربي والمنطقة، أعتقد ستأخذ الكثير مما حدث في هذه التجربة المصرية. نعم التجربة التونسية أيضا تجربة ناجحة، لكن التجربة المصرية يعني تجربة فريدة. الآن تحاول أن تكسر قوة ضاغطة كبيرة وهي المؤسسة العسكرية التي حكمت مصر من 1952 لحد هذه اللحظة.
ما النسبة التي تعتقد سيتأثر بها الوضع العراقي بهذه التغيرات التي تحدث في مصر والمنطقة؟
يعني هناك خطين يجب أن حالتين، أما عدم القدرة على أن نتبنى مثل هذا الأسلوب من التعامل لسبب ما زرع في العراق من مشكلات مستعصية في المجتمع العراقي ذاته ستمنع قيام مثل هذه الحالة. والحالة الثانية التي يعني أميل إليها وأعيدها هو أن العراقيين الذين يعني دفعوا ثمن كبير في أن يتنفسوا نوعا من الديمقراطية، ربما هذا يأتي لي أن يكون دافعاً كبيراً للمجتمع العراقي بكل تشكيلاته ومكونه، لأن يسلك ويسير بهذا الاتجاه بنفس يعني سلمي. وأنا أتمنى أن تفتح القيادات السياسية الماسكة في السلطة في العراق قلوبها لمثل هذه التجارب، لأن هي هذه التجارب الحقيقية التي تخلق مجتمعات ديمقراطية وتمارس هذه الديمقراطية بصدق وبحرية.
أستاذ إدارة الأزمات الدكتور حسن البزاز، شكرا جزيلا لانضمامك لنا لقراءة الوضع المصري وتأثيره على المنطقة والعراق خصوصا. أشكرك.
أهلا.